بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر والزبيب، فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك والمعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته. فإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيومين. ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: باب زكاة الفطر، أي الزكاة الواجبة بسبب الفطر من رمضان. والأصل في وجوب زكاة الفطر عموم الكتاب والسنة والإجماع، فالآيات التي فيها الأمر بالزكاة قد دلت السنة على أن الفطرة داخل فيها، كقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. واستدل أيضا العلماء بقوله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا: تزكى وذكر اسم ربه فصلى، تزكى أي دفع زكاة الفطر ثم صلى صلاة العيد. قال: فالمقصود بالصلاة هنا هي العيد، بعد أن تزكى بأداء زكاة الفطر. والسنة كما جاء في حديث ابن عمر وغيره من الصحابة في الحديث المتفق عليها، قال رضي الله تعالى عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، إلى آخر الحديث. وعلى ذلك أجمع العلماء على أن زكاة الفطر واجبة. قال: وهي، أي زكاة الفطر، واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم بإجماع العلماء وبنص الحديث. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فدل أنها فريضة ومفروضة، وهي داخلة في عموم أوامر الله تبارك وتعالى في الأمر بالزكاة في القرآن. وقال الشيخ: وهي واجبة على كل مسلم، كل مسلم تجب عليه، مكلفا كان أو غير مكلف، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، كل من هو مسلم تجب عليه الزكاة. وقد سبق بيان بأن المجنون وأن الصغير تجب عليهم زكاة المال، فكذلك الفطر. ودليل ذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. على الذكر والأنثى يعم الكبار والصغار، العقلاء والمجانين. قال: والحر والمملوك، حتى المملوك يجب عليه، أي إنما تجب عليه الزكاة في مال سيده كما سيأتي، لكنها واجبة، فهي على رأس كل مسلم. قال: تجب على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا، أي تجب على كل مسلم وصل إلى هذا الحد من الغنى. فليس الزكاة هنا ليس فيها نصاب معين، إلا أن يكون الإنسان يملك أكثر من قوت يوم وليلة. كل من ملك أو زاد أو كان عنده زيادة على قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه، ليلة العيد بمغرب آخر يوم من رمضان، ويومه إلى غروب الشمس، كل من ملك ما زاد على قوت يوم وليلة فإنه يجب عليه أن يؤدي الزكاة. إذن هذا ما يعرف بالنصاب، يعني رجل يكفيه مد من التمر عنده زوجة وولدان، فهذه أربعة أمداد، يملك تسعة أمداد يجب أن يؤدي، إنه يملك زيادة على قوت يوم وليلة، حتى لو كان الذي يملكه سيدخره اليوم الذي يليه، أو حتى الذي كان إذا أدى الزكاة لم يبقى في يديه شيء زائد على ذلك، نقول يجب عليه، يجب على كل من ملك قوت يوم وليلة، كل ما على كل من فضل عن قوت يوم وليلة. قال صاعا. طيب هذا النصاب ما هو مضى الواجب؟ أن يؤدي صاعا، أن يؤدي صاعا، والصاع كما ذكرنا بالأمداد أربعة أمداد، وباللتر اليوم ثلاثة لتر، كل إناء يسع ثلاثة لترات فهو صاع نبوي. قال يجب صاعا لنص حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير صاع. طيب لو كان إنسان يملك نصف صاع، أي الفاضل عن قوة يوم وليلة له ولعياله نصف صاع، أنه يؤدي لعموم قوله جل وعلا فاتقوا الله استطعتم، قالوا إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فيؤدي حتى لو كان أقل من ذلك، لأنه هو الواجب في حقه. والمراد بذلك أن يحصل الغنى لكل المسلمين في يوم الفطر، بمعنى أن يأتي يوم الفطر والكل يجدون طعاما، فإن الفقير لو لم يجد طعاما يوم العيد صار يوم العيد كيوم الصيام، إذ لا فرق بين اليومين، وإنما أراد الشرع أن تظهر شعائر العيد وأن يشترك المسلمون في الفرح وأن يظهر الفطر، لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فكل من حصله غنى في هذا اليوم واحتمل أن يواسي غيره وجب عليه، قدر العلماء بما فضل عن قوت يوم وليلة. وذلك جاء في حديث أبي داود قال أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فسيرد الله عليه أكثر مما أعطى. الغني طبعا عنده ما يزيد بكثير عن قوت يوم وليلة، والفقير قد لا يملك إلا قوت يومين وليلتين. طيب إذا أعطى قوت يوم وليلة إيش بقي عنده؟ قوت يوم وليلة، ثم جاء اليوم الثامن عنده ليس عنده شيء، قال عليه الصلاة والسلام أما فقيركم فسيرد الله عليه أكثر مما أعطى. قال وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاعا، صاعا من البر اللي هو قمح أو الشعير معروف كانت يصنعون من الخبز واليوم لا نأكله بل نطعمه البهائم. قال أو دقيقهما أي مطحون البر مطحون الشعير أو سويقهما، وهو إيش السويق؟ ما يخلط مع الزيت والعسل قيل، أو من التمر صاع من التمر أو الزبيب، هذه أربعة أصناف بر شعير تمر زبيب. قال فإن لم يجده أخرج من قوتي أي شيء كان صاعا. ظاهر كلامه أنه متى ما وجد التمرة أو الزبيبة أو البر أو الشعير لم يجوز إخراج صنف آخر، قال لأنه الذي جاء فيه النص، فجاء في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، قيل الطعام مراد به البر، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، وجاء في حديث أو صاعا من أقط وهو ثابت، فدل على أنه يجعل الأقط معهم أيضا. فظاهر كلام المؤلف أن هذه الأصناف التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام في عهده، والصواب أن يضاف إليها على هذا المعنى الأقط، وأنه لا يجوز أن يخرج أي صنف آخر من الأقوات، كان يخرج العدس أو الأرز ونحو ذلك إلا أن لا يجد شيئا من ذلك، اللي قال فإن لم يجده أي هذه الأصناف أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. والصواب أنه يجوز أن يخرج من كل حب وثمر يقتات حتى لو لم يعدم هذه الأشياء الخمسة، إن المقصود من زكاة الفطر هو سد خلة الفقراء ومواساتهم، وإنما يواسون بما يؤكل عادة، واليوم الناس تعتاد، اليوم الرز أسهل بكثير من هذه الأشياء وأكثر انتشارا، وهذا هو الراجح. قال الشيخ ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، من لزمته فطرته نفسه كالحر الغني، لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد، بمعنى أن الإنسان يلزمه أن يؤدي الفطرة عن نفسه وعن كل من تلزمه مؤنته ليلة العيد، أي من كان ممن يجب عليك نفقته ليلة العيد. كيف ليلة العيد؟ نعم، قد يكون إنسان يجب عليه نفقة إنسان في أول رمضان، ثم بعد ذلك إيش؟ لا تجب عليه النفقة، كان يغتني مثلا. وأما من تلزمه نفقته قد وقد يأتي الإنسان في ليلة العيد فيولد له من تلزمه نفقته فيكون إيش؟ مأمورا بإخراج الزكاة عنه. أي كل من جاء ليلة العيد وأنت ممن تلزمك نفقته كالزوجة والأولاد إن لم يكن عندهم مال، وكذلك الأب لو افتقر، وكذلك العبيد، كل من تلزمك، تلزمك بمعنى يجب عليك، لا من تبرعت بنفقتي، قال ليلة العيد أي وجوب هذه النفقة، بمعنى أنه داخل في من تجب عليك النفقة عليهم ليلة العيد. قال إذا ملك ما يؤدي عنه، بشرط أنه يؤدي عن غيره إذا ملك، أما لو كان لا يملك إلا أن يؤدي عن نفسه فإنه لا يجب عليه أن يؤدي على غيره عن غيره ولو كان يجب عليه نفقته. وأصل ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أدوا عمن تمونون، قالوا عمن تمونون أي من تنفقون عليه، على من تنفقون، فيدخل ذلك العبيد ويدخل ذلك الزوجة والأولاد إن لم يكن لهم مال، وكذلك كل من وجب عليك نفقته من أقاربك كالنفقة على الأخ وابن العم وابن الأخ، إن دخلوا في 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 من تجب عليك نفقتهم كما لو افتقروا ولم يوجد غيرك أو كانوا وما شابه ذلك من هذه الأمور التي هي مفصلة في أبواب النفقات. وكونه يجب أن يؤدي عن نفسه أولا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك، وقال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فالأصل أن يبدأ الإنسان أن يؤدي الفرض عن نفسه. قال إذا ملك ما يؤدي عنه، فإن لم يملك، لو كان يجب عليه نفقة عنده خمسة عبيد ويملك إيش أن يؤدي عن واحد منهم، يؤدى عن واحد. قال فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك والمعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته. قد يكون إنسان هو نفقته على غيره ويكون إيش نفقته على أكثر من شخص، قال كالعبد المشترك، العبد المشترك الذي اشترك في ملكه اثنان فأكثر، ثلاثة اشتروا عبدا كل واحد منهم يملك إيش ثلثة، والعبد لا يملك، يؤدي النفقة يؤدي الزكاة عنه من سيده، الآن كم ملاكه ثلاثة، فكل يؤدي قدر نصيب، فمن يملك منه نصف العبد يؤدي نصف الفطرة، ومن يملك ربعه أدى الربع، ومن يملك عشره أدى العشر. قال والمعسر القريب لجماعة، كذلك المعسر القريب لجماعة، فإن من أعسر وافتقر وجبت نفقته على أقرب الناس إليه، فإن كان الولد فقيرا فالنفقة على الأب الأصول، وإن كان الأب فقيرا فالنفقة على الإبن، لكن إذا لم يوجد الأب والإبن وإنما وجد الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، فإن النفقة تجب عليهم على قدر ميراثه منهم أو قدر ميراثهم منهم، فلو كان أخ فقير وعنده أخ لأب وأخ شقيق فإن فطرته من؟ على أخ الشقيق، لأن الأخ لأب محجوب. طيب عنده رجل فقير وعنده جد وإخوة، أو عنده جد وأخ، على من يرى بأن الجد لا يحجب الأخ فإن الفطرة تجب على الجد وعلى الأخ وبقدر نصيبه من الميراث. لو كان الرجل فقيرا وعنده أخوان شقيقان وأخت شقيقة، فالصواب طبعا على الصحيح كما سيأتي أن النفقة تكون على الرجال ولا تجب على النساء، فيكون فيشترك أخواه في نفقته وتقسم النفقة على قدر موارثهم وهم مستوون، فنصف الفطرة على أحد الأخوين والنصف الآخر على الأخ الآخر. قال والمعسر القريب لجماعة إن كانت نفقته تقسم على جماعة من ورثته، قال فطرته عليهم على حسب مؤنته، فمن تجب عليه نصف النفقة يجب عليه نصف الفطرة، ومن يجب عليه ربع النفقة وهكذا. قال فإن كان بعضه حرا ففطرته عليه على سيده. قد يكون عبد مبعضا، والمبعض ليس له إلا صورة واحدة، وهو أن يكون العبد مشتركا، فيأتي أحد الشركاء فيعتق نصيبه وهو عاجز عن سداد حصة شركائه. هذه الصورة الوحيدة التي يصير العبد فيها مبعضا، لأن العبد المشترك إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه عتق العبد كله وضمن المعتق نصيب شركائه. لكن إذا كان فقيرا لا يملك أن يؤدي نصيب الشركاء، فإنما يعتق من العبد نصيب المعتق، ويبقى نصيب الشركاء يكون عبدا فيه. يعني مثال ذلك، الثلاثة يملكون عبدا، أعتق أحدهم نصيبه يملك الثلث وهو عاجز عن سداد حصص شركائه، يصير العبد مبعض، ثلثه حر وثلثاه عبد، فهذا مبعض، أي اجتمع فيه الحرية والرق. قال فإن كان بعضه حرا ففطرته عليه على سيده. يعني مثال ذلك كما ذكرنا، رجل نصفه حر ونصفه عبد، نقول هو يجب عليه نصف الفطرة بما يملك من الحرية، وعلى سيده نصف. طيب رجل ثلثاه حر وثلثه عبد، نقول إيش يجب عليه؟ ثلث الفطرة والثلث على السيد. قال ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد. يستحب ولا يجب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر أن تؤدى في عيد ابن عباس، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة طهرة للصام وطعمة الفقراء المساكين، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال العلماء بمعنى أن الأجر يكمل بأدائها قبل الصلاة، وفي حديث أبي سعيد وغيره أنه أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال الشيخ يستحب أي ولا يجب. لماذا يستحب؟ قالوا يستحب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أغنوهم عن الطواف في ذلك اليوم، قال واليوم يمتد إلى غروب الشمس، قال وإنما أمر بإغنائهم في اليوم، فدل على أن هذا الأمر يحصل متى ما أغناهم الإنسان في اليوم، فدل على أنه يمتد إلى آخر اليوم. إذ من جاء إلى فقير وأغناه في آخر اليوم فإنه أتى وفعل ما أمر به في قوله أغنيهم أغنوهم عطاء في ذلك اليوم. وقال وأما قوله فهي صدقة من الصدقات، المراد بذلك أن الأجر يقل. وقال بعض العلماء بل الصواب أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن صلاة العيد بنص النبي عليه الصلاة والسلام، قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وهذا نص في التفريق بين ما أدي قبل الصلاة وما أدي بعدها، فهي زكاة مقبولة. مفهوم الحديث أن من أداها بعد الصلاة فهي زكاة غير مقبولة، فربط القبول بما أدي قبل الصلاة، وهذا هو الراجح. أما حديث أغنوهم عن الطواف في ذلك اليوم فالحديث أساسا ضعيف. والأمر الثاني أن الحديث عام، لكن جاءت النص جاء الحديث الآخر بتخصيصه بما كان قبل الصلاة، فدل على أن الحديث لا يراد به مطلق اليوم بل يراد به بعض اليوم، وهذا هو الراجح والصحيح. قال ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، هذا بإجماع العلماء لا يجوز تأخير عن يوم العيد لأن زكاة الفطر تؤدى يوم العيد. قال ويجوز تقديمها عليه بيومين أو ثلاثة لفعل ابن عمر رضي الله عنه، فإنه كان يؤديها قبل ذلك اليوم، قبل ذلك أي قبل يوم العيد يومين أو ثلاثة. قال فدل على جواز ذلك، والصحيح أنه لا يقدر بيوم أو يومين أو ثلاثة بل بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. ومثله كذلك لو كان إنسان لا يستطيع، لن يجد الفقير إلا في آخر الثلث الأخير من رمضان، وربما لا يجد أو كان سيسافر أو ما شابه ذلك، فجاز أن يقدمها بيومين وثلاثة وأربعة إذا ضمن بأن هذا الفقير سيبقى غنيا قادرا على الفطر يوم العيد. لأن المراد بتأخيرها هو أيش؟ أن لا يستهلكها الفقير بحيث يأتي يوم العيد وليس معه شيء يفطر عليه. قال ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. يجوز أن يعطى الواحد الفقير ما يلزم الجماعة، يعني يأتي خمسة بفطرتهم فتعطى فطرة خمسة أشخاص لفقير واحد، ويجوز أن نعطي الجماعة فطرة شخص، نأتي بصاع لشخص فنقسمه على خمسة فقراء، وهذا قول جمهور أهل العلم. والأدلة عليه عموم الأحاديث، قال أخبرنا افترض صدقة تؤخذ من غيرها فترد في فقراء، الحديث عام، الحديث عام، وإنما يعمل فيه بحسب المصلحة.
قال رحمه الله: باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك، وإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئ، وإن صار عند الوجوب من أهلها، وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأ، وإن تلف المال لم يرجع على الآخر. ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا ألا يجد من يأخذها في بلده.
نعم، باب إخراج الزكاة. قال لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، لا يجوز. لماذا؟ لأن الأصل أن كل ما هو واجب يجب على الفور، يجب على الفور، لأن عبادة مؤقتة، فكيف تؤخر؟ لا تؤخر، ولأن أداءها في أول وجوبها إبراء للذمة. وهذا مبني على أيضا على مسألة، وهي هل الأمر على الفور أم لا؟ والصواب أن الأمر المطلق يدل على الفورية، ولأن الذمة تبقى مشغولة. إذا كان وجبت على الإنسان الزكاة في العاشر من شعبان لا يجوز أن يؤخرها طالما أنه يجد أو يقدر على إخراجها، كان يكون ماله حاضرا وأن يكون مستحقها موجودا. أما إذا عجز عن إخراجها في يومها، كان ماله غائبا أو ينتظر قدوم ماله، أو لم يكن ثمة فقير، أو أعده لفقير أراد أن يتربص به، فلا بأس حينئذ أن تؤخر. لكن العلماء قالوا لو أخرها لحاجة فلا يجوز أن تؤخر أكثر من سنة، لا يجوز أن تؤخر أكثر من سنة. وذلك اللجان مثلا اليوم الأصل أنهم يخرجون الزكاة، وإن أخروها لمجيء الفقراء ولم يريدوا أن يعطوها بعض الفقراء ثم يأتيهم فقراء خلال السنة، فإنهم لا يجوز أن يؤخروا ذلك عن سنة، لا يجوز أن تؤخر أكثر من سنة على ما نص عليه العلماء. ويجوز أن يؤخرها من المصالح مثلا أن يكون ما ليس عندها نقد، وكان سيحصل النقد أو سيحصل السيولة ليؤدي الزكاة بعد شهر أو شهرين، جاز أن يؤخرها. وهذا يحصل كثيرا، تحل الزكاة في رمضان والرجل ليس عنده نقد، يعني ما زال أمواله وغير ذلك إما في صفقات أو في عقارات أو ما شابه ذلك، وهو يتوقع أن يحصل على النقد وأن تكون عنده سيولة بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، جاز أن يؤخرها، لأنه هنا بمثابة إيش؟ العاجز عن أدائها في وقتها، فهذا لا بأس به. لكن لو كان قادر على أدائها من مال آخر وجب عليه. قال إذا أمكن إخراجها، فمفهوم أنه إذا لم يمكن إخراجها لمصلحة تعود إما على الفقير على أهل وجوب الزكاة أو على المزكي، قد تكون مصلحة للمزكي، كان يقول أنا ما عندي مثلا وديعة، لو كسرت الآن ذهبت عني أرباحها، فيترب فينتظر، هذه المصلحة تعود عليه. أو على الفقير، كان ينتظر إلى وقت قدومه أو ما شابه ذلك. قال فإن فعل أي أخرها عن وقتها مع إمكان إخراجها من غير عذر، قال فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، رجل وجبت على الزكاة في رمضان فأخرها مع أنه يمكنه أن يخرجها لكنه أخرها تكاسلا فتلف المال. كان يملك 40 شاة ووجبت عليه الزكاة في أول من رمضان لكنه تكاسل قال إن شاء الله بعد رمضان في آخر الشهر بعد 10 أيام بعد 20 يوم وهو قادر المال عنده فأخرها فتلف المال كان هلكت البهائم لم تصد عنه الزكاة لأنها قد ثبتت في ذمته فصارت كالدين والدين لا يصد بتلف المال. قال لم تصد عنه الزكاة وإن تلف قبله سقطت أي إن تلف قبل تمكنه أو قبل وقت خروج الزكاة سقطت. رجل تلف المال قبل وجوب الزكاة كان المال سيحول عليه الحول في أول رمضان فتلفت بهائمه حتى لم يبق من بهائمه إلا أقل من النصاب لم يجب عليه الزكاة. قال وإن تلف قبله أي قبل وقت الوجوب سقطت. قالوا إن تلف قبله قبل الوجوب سقطت الزكاة لأنها لم تثبت في ذمته وإنما تثبت بوقت الوجوب. قال ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. يجوز أن تعجل الزكاة قبل إذا كمل النصاب فحينئذ يجوز تعجيلها. أما تعجيلها فقد ثبت في حديث ابن عباس أو في حديث العباس أنه تعجل زكاته سنتين تعجل زكاة أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة مرتين. وذلك لما جاء وقالنا العباس قد منع الزكاة قال فعلي زكاته ومثلها معه وجاء بأنه قد تعجل أن ابن عباس رضي الله عنه تعجل الزكاة وأن المسلم أخذها لحاجة المسلمين فدل على جواز تعجيل الزكاة بسنة أو سنتين. قال الشيخ ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب أي إنما يجوز إذا كمل النصاب. فلو كان الإنسان يملك 15 دينارا ذهبيا دون النصاب قال أريد أن أعجل زكاتها نقول لا لأنه لم ينعقد في حقك سبب الوجود أو سبب الوجوب. سبب الوجوب ما هو؟ ملك النصاب وشرط الأداء حولان الحول. فإذا لا يجوز أن يعجل الشيء قبل وجود سببه. رجل أراد أن يؤدي الفطرة لأنه عاجز عن الصيام قبل دخول رمضان نقول لا يجوز ولا تصح لأن السبب إيش؟ وجوب الفطرة في الذمة هو دخول الشهر. أما أراد أن يعجل الشهر بعد دخول رمضان فيجوز. ذلك العلماء قالوا التعجيل يكون بعد انعقاد سبب الوجوب وسبب الوجوب إنما يكون إذا كمل النصاب. قال ولا يجوز قبل ذلك لأنه إخراج للشيء قبل انعقاد سببه. قال الشيخ وإن عجلها إلى غير مستحقها لم تجزئه وإن صار من أهل الوجوب من أهلها. إن عجلها إلى غير مستحقها كما لو أعطاها مدينا أعطاها إيش مدينا فبان غير مدين أو أعطاها رجلا ظنه فقيرا أو أعطاها فقيرا أعطاها غنيا قبل وجوب الزكاة. رجل تجب عليه الزكاة في الأول من رمضان عجل زكاته في ربيع الأول فأعطاها رجلا ظنه غني فقيرا وإذا هو فقير نقول لا إيش لم تصل عنه الزكاة. لماذا؟ لأنها ودت في غير مستحق. قال حتى لو صار المعطى من أهل الزكاة عند وجوبه يعني أعطاه في ربيع الأول وكان غنيا لكنه عند حولان الحول في رمضان الرجل فعلا الذي يعطي افتقر أي عند حولان الحول وجود شرط الزكاة كان فقيرا. نقول العبرة بوقت الأداء ليس العبرة بوقت الوجوب. قال هذا معنى الشيخ وإن صار عند الوجوب من أهلها لأن الاعتبار هو حال الدفع فإن كان الرجل مستحقا للزكاة وقت الدفع برئت ذمته وإن كان غير مستحق لم تبرأ حتى لو كان مستحقا وقت الوجوب. واستثنى العلماء من ذلك الغنى قالوا من أعطاها فقيرا غنيا ظنه فقيرا ظنه فقيرا قالوا أجزأت، هذا قول لبعض العلماء بخلاف الأصناف الأخرى. لماذا؟ قال لأن الفقر والغنى قد يخفى، قد تظن الإنسان فقير وهو غني. قال لخفائه فقد يشق على الناس أن يتحققوا أحيانا من الفقر، وإنما يحكمون على غالب حالهم، على غالب ما يعرفونه من حال هذا الشخص وما يبدو له. وهذا لا شك أنه يعني فيه تخفيفا على الناس. أما سائر ذلك كان يعطيها مدينا وهو غير مدين، أو أن يعطيها مثلا ابن سبيل وهو ليس ابن السبيل، أو أن يعطيها مجاهدا ولم يجاهد وما شابه ذلك، فالصواب أنها لا تسقط لأنها لم تؤدى هذه الزكاة التي وجبت لهذه الأصناف، والرجل لم يفعل ما أوجب الله عز وجل عليه. قال وإن دفع إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت وإن تلف المال. إن دفع إلى مستحقها قال فارتد، مثلا رجل دفع إلى مسلم، الزكاة تجب في رمضان، رأى فقير مسلم في ربيع الأول محتاجا دفع إليه، هذا الرجل لما جاء وقت الوجوب ارتد، طبعا وقت الوجوب صار ليس أهليا ليس مسلما، يقول الشيخ أجزأت، أجزأت لماذا؟ لأن العبرة وقت الدفع لا وقت الوجوب. كذلك لو أعطاه إلى رجل قبل وجوب الزكاة ثم مات الرجل قبل إيش؟ قبل حولان الحول، قال أجزأت أيضا. أعطاها رجلا فقيرا وقت الأداء لكنه عند حولان الحول صار غنيا، أجزأت، لأن العبرة هو بحال اعتبار، هو في حال الأداء وقت الأداء وليس وقت الوجوب. قال وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ. طيب قال أجزأت وإن تلف المال، وإن دفع لمستحقها فمات أو استغنى وارتد أجزأت وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ. يعني هذا رجل أعطى رجل عنده 100 دينار، 100 دينار وهي نصاب 100 دينار ذهب، فقام فأعطى فعجل زكاته فأعطاها لرجل فقير في ربيع الأول وزكاته تحل في رمضان. عند مجيء رمضان حول الحول إذا الرجل قد افتقر لم يبق معه دينار، فحقيقة الأمر أنه عند حولان الحول لم يكن رجل غنيا. هل يرجع على من أخذ وتعالي وأنا عجلت زكاتي ترى لما حال الحول أنا إيش افتقرت، بمعنى أنه ليس ممن يجب عليه الزكاة، إذ هذا المال الذي أعطيت عجلت زكاته لم يحل عليه الحول، هل يرجع؟ نقول لا يرجع، لا يرجع، طالما أنه أداها فإنه لا يرجع عليه، لا يرجع عليه لأنه قد أداها والفقير قد ملكها بحق، إذ هذه الزكاة قد عجلت والخيار كان عنده، كونه قد عجلها نامه إليه هو الذي عجل، والآخذ أخذها على وجه إيش؟ مستحق، فلا يرجع عليه. قال الشيخ ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة، وعلى المذهب هو ما زاد على 80 كيلومتر تقريبا لا يجوز. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر أن تعطى الزكاة لفقراء البلد، قال في حديث معاذ وأخبرنا أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولأن الفقراء إنما يتشوقون ويتشوقون إلى أموال أغنيائهم، ففقير البلد ينظر إلى أغنياء البلد وينظر إلى إبله وبقره وغنمه وإلى تجارته ومحلاته وما شابه ذلك وإلى غناه، فهو يتطلع إلى فقراء البلد، والأصل أن الأقربين أولى بالمعروف وأولى بأحق لأجل إيش؟ لأجل الجوار، لأجل الجوار. قال فلا تنقل. وثبت أيضا أن لما بعث معاذ رضي الله تعالى عنه زكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أبعثك جابيا، يعني ما بعثك تجبي الزكاة وتدفعها إلي. قال فعل هذا فلا يجوز أن تنقل إلى بلد تقصر إليه الصلاة، أي بينه وبينه مسافة قصر، وهذا مذهب الشافعي. وهنا سواء كان قريبا، يعني سواء كان الفقير قريبا لك أو كان أشد حاجة، ظاهر كلام المؤلف أنه حتى لو كان البلد الآخر أشد فقرا وأشد حاجة، أو كان لك أقرباء ففي دفع الزكاة لهم صلة. عموما قال الشيخ لا تنقل الزكاة، وقال بعض العلماء يجوز نقلها للأقرباء، كان يكون له إنسان أقرباء فالزكاة في حقهم صلة وإيش وزكاة، أو أن يكون أهل البلد الآخر أشد فقرا وحاجة كما يقع من الكوارث والمصائب. وقال بعض العلماء بل ليس هناك ما يدل دلالة صريحة على عدم جواز نقل الزكاة بل يتبع فيه المصلحة، وهذا قول فيه قوة، هذا قول فيه قوة. وأما على المذهب فإن الزكاة تصح بمعنى تقع لكنه يأثم بنقلها. قال إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها، أما إذا لم يجد من يأخذها في بلدها فلا شك أنها تنقل. وقد قال ابن وزير اليماني رحمه الله أجمع على أنه إذا استغنى أهل بلد عنها جاز نقلها إلى من هم أهلها. وقال الشيخ سامي يجوز أن تنقل إلى بلد آخر لمصلحة شرعية. ومعاذ بعثه عمر رضي الله عنه فأرسل زكاته إلى عمر في المدينة، فقال عمر لأني لم أبعثك جابيا. هذا ليس قول النبي بل هذا قول عمر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله باب من يجوز دفع الزكاة إليه، وهم ثمانية أصناف: الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره، والثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية، الثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها،
ومن يحتاج إليه فيها،
والرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم أو دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو معونتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها، الخامس الرقاب وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق.
نعم. يقول الشيخ قال باب من يجوز دفع الزكاة إليهم، أي في أصناف أهل الزكاة المذكورون في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهؤلاء هم الأصناف الثمانية المذكورون فرضا في كتاب الله تبارك وتعالى. قال وهم ثمانية أصناف: الفقراء، الفقراء الفقر مشتق من فقر الظهر، فقير بمعنى مفقور أي كأنما نزع فقار ظهره فانقطع صلبه، وهذا يطلق على الفقير الذي لا يجد كفايته بل يجد أقل من نصف كفايته. قال وهم الذين لا يجدون ما يقع موقع من كفايتهم بكسب ولا غيره، أي لا يجدون كفايتهم، يعني لو كان رجل مع زوجته وله ولدان يكفيه في الشهر للسكنة للمأكل والمشرب والملبس والمركب، نقول يحتاج إلى 400 دينار، هذا يعني الحد الأدنى، لكن الرجل راتبه 100 دينار أو كان يعمل ويبيع ويشتري وما يكسبه 150 دينار، فهذا أقل من النصف، هذا يسمى فقيرا لأن دخله أقل من احتياجاته، أقل من احتياجاته. قال والثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية، الفقير هو الذي قالوا لا يجد إلا أقل من نصف كفايته، فلو كان يحتاج 400 دينار فكسبه 200 دينار أو أقل فهو فقير، إن كان كسبه 200 دينار إلى 400 فهو مسكين. الشاهد أن الفقراء أشد فقرا من المساكين وهم أولى، ولذلك قدمهم الله تبارك وتعالى، قدمهم الله جل وعلا. قول الشيخ لا يجدون موقع من كفايتهم بكسب ولا غيره، سواء كان عندهم كسب أو عندهم إيش أو غيرهم، كما لو كانت تجب نفقتهم على أقربائهم، فالرجل قد يكون كسبه وعمله أو صنعته أو حرفته تكسبه، وقد تكون نفقته على قريب له كالإبن نفقته على أبيه، والأب الفقير نفقته على ابنه، فهو مستغن بابنه، مستغن بإيش؟ بأبيه، أو هذا مستغن بأخيه وابن أخيه وما شابه ذلك، فهذا إيش؟ نفقته تجب على قربائه وقد كفته نفقتهم، فحينئذ لا يجوز أن يعطاه من الزكاة. قال الثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. العاملون عليها هم من يعملون في الزكاة، ويدخل في ذلك كل من عمل في الزكاة بدءا من جمعها وحفظها وتدوينها وتفريقها وإيصالها وما شابه ذلك من هذه الأمور، كل من يعمل كالسعاة الذين يبعثهم الإمام، وكالذين يحفظون أموال الزكاة، وكالذين يدونونها، وكالذين يفرقونها ويقسمونها، وكالذين يوصلونها إلى مستحقيها، كل هؤلاء داخلون في العاملين عليه. قال ومن يحتاج إليهم فيها، وهؤلاء يعطون ولو كانوا أغنياء، لأن إعطاءهم لمصلحة أهل الزكاة، فأهل الزكاة صنفان، منهم من يعطى لحاجته ومنهم من يعطى لحاجة المسلمين، فهذا يعطى لحاجة المسلمين، ذاك يعطى بقدر أجرته ولو كان غنيا بإجماع العلماء، يعد غني عنده كسب، ولكن احتجناه في جمع الزكاة وتوزيعها وتفريقها، فكم كفايته؟ نقول كم يعطى؟ نقول قدر إيش؟ قدر أجرته، فلو استأجر رجل يعمل عملها عمله يعطى أجرته. العاملون عليها هم الذين يعينهم الإمام وينصبهم الإمام، أما المتبرعون والوكلاء عن الناس كلجان الزكاة والجمعيات الخيرية، فهؤلاء ليس من عاملين ولا يحق لهم أن يأخذوا شيئا من أموال الزكاة، لأن هؤلاء متبرعون، هؤلاء متبرعون محسنون، أتوا إلى الناس وقالوا أيها الناس نحن نصير وكلاء لكم في تفريق الزكاة، أعطونا الزكاة ونحن إيش؟ نكون وكلاء، وجاءوا الإمام فقالوا أيها الإمام أيها الحاكم فوضنا أعطنا ترخيصا لنكون وكلاء للناس، فهم متبرعون. أما هؤلاء فهم الذين يعينهم الإمام، يعينهم الإمام كالموظفون في بيت الزكاة، لو جاءت الدولة وقالت أنا ما أعطيكم راتب ولكن أعطيكم رواتبكم من أموال الزكاة جاهز، لكن يعطون بقدر كفاية إيش؟ بقدر أجرة عملهم، لكن الدولة اليوم لا أني أعطيهم رواتب، لكن لو جاءت قالت لا رواتبكم أي يا بيت الزكاة كل من يعمل في الزكاة رواتبكم من أموال الزكاة جاهز، لأنهم داخلون في العاملين عليها. قال الرابع المؤلفة قلوبهم للآية، ثم عرف الشيخ عن مؤلف قلوب قال وهم السادة المطاعون في عشائرهم. أولا لا بد أن يكون مؤلف قلوبهم سادة، إذن هم السادة والوجهاء ورؤساء الناس، رؤساء القبائل القرى، هؤلاء الذين يعطون. أما فلان أسلم أعطيناه من مؤلف قلوبهم، رجل فقير أسلم نعطيه، هذا خلافه، خلاف ما ذهب إليه العلماء وخلاف ما جاء في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي والصحابة إلا من كانوا رؤساء وجهاء، لأن هذه أموال لا تعطى لتأليف قلب الفقير أو تأليف قلب الضعيف لأجل تأليفه وقد أسلم، وإنما تعطى لأجل نفع غيره، لكن مؤلف قلوبهم تعطى ويعطون الزكاة ولو كانوا أغنياء لمصلحة المسلمين وليس لمصلحة الشخص نفسه. قال وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم، إما أن يكون كافرا فيرجى أن يسلم بعطيته، ومعلوم أنه إذا أسلم وهو سيد قومه أسلم قومه معه. قال أو دفع شرهم، قد يكون مسلما أو كافرا لكنه صاحب شر يؤذي الناس والدولة عاجزة عن كف شره، عاجز عن كف شر لضعفها لظروف تمر بها، فجاز إعطاؤهم حتى يكفوا شرهم عن المسلمين، أو قوة إيمانهم كان يكون سيدا مطاعا لكنه ضعيف الإيمان، فإذا أعطيناه زاد إيمانه وقوي، وإذا قوي أقام الشريعة ودعا إلى السنة وأخذ الزكاة من أقوامه. قال أو دفعهم عن المسلمين، إذا كانوا كفارا فندفع شرهم عن المسلمين. قال أو معونتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها، فنعطي الرجل السيد المطاع أن أتألف قلبه حتى يستطيع أن ينتزع الزكاة من قومه، لأن الدولة عاجزة عن أخذ الزكاة من أقوامه، فنعطي السيد وهو يتولى أخذ جمع الزكاة من أقوامه. فهكذا ترون بأن هؤلاء المؤنفة هم إنما يعطون لمصلحة تعود على المسلمين، حتى لو أعطيناهم لأجل قوة إيمانهم، ليس لأجل قوة إيمان نفسه، لكن لأجل من وراءه، فإنه إذا قوي إيمانه أثر ذلك في قومه، فالمصلحة للمسلمين. قال خامس الرقاب، لقوله جل وعلا وفي الرقاب، قال وهم مكاتبون واعتاق الرقيق. ذكر الشيخ رحمه الله صنفان، صنفين. المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده فيكاتبه، عبد يقول لسيده أنا أشتري نفسي بكم؟ قال أبيعك نفسك بألف دينار. قال خلاص، ويعقد بينهم عقد كتابة، ثم هذا السيد يترك له النهار ليتكسب، وفي الليل هو عبد عنده يتكسب ويتملك ويؤدي دين الكتاب أقساطا، فمتى ما تم الأقساط صار حرا، لكن لو عجز فهو عبد، لأنه عبد باقي على إيش؟ على رقه، عبد كامل إلى أن يؤدي دين الكتابة. فلو جاءنا هذا المكاتب وقال أيها الناس إني كاتبت سيدي أعينوني من الزكاة حتى أسدد دين الكتابة، فإنه يعطى ويعان، يعطى ويعان، كما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنه. قال واعتاق الرقيق، كذلك يجوز أن نشتري بالزكاة عبيدا من أسيادهم ونعتقهم لمصلحة المسلمين. والمراد باعتاق الرقيق، الرقيق الذين في اعتاق مصلحة، كناتي إلى عبيد فقهاء أهل علم ونحن نحتاج إلى علمهم وهم مشغول بخدمة سيدهم، فنشتريهم ونعتقهم حتى يفقهوا الناس، أو يكونوا أهل صنعة، أو يكونوا أقوياء في البنية في الجسد نحتاجهم في الجهاد، فنشتريهم ونعتقهم، ويدخل بذلك فك الأسير، فيما لو أسر الكفار بعض المسلمين وخلت ميزانية الدولة عن سداد هذا الفدية، كان خلاص تفرغت ميزانية الدولة ولم يكن ثمة مال يمكن أن نفك به الأسرى، وليس عندنا الزكاة، جاز فك الأسرى من باب أول. فإن إذا كان يجوز إخراجه من عتق من رق المسلم، فإخراجه من إيش؟ من أسر الكفار من باب أولى. نقرأ السادس، نقرأ
السادس. الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. السابق في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده.
نعم، يقول السادس الغارمون، الغارمون المدينون الذين عليهم غرم ودين. قال وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين مسلمين. ذكر الشيخ رحمه الله نوعين، أما النوع الأول فهو المدين لإصلاح نفسه، كان يستدين لأجل أن ينفق على نفسه وعلى من تجب عليه نفقته، فهو يستدين لمصلحة نفسه في مباح. أما لو استدان في محرم، كما لو استدان ليشرب الخمر أو ليزني، أو استدان في إسراف، كمن يستدين ليسافر أو ليشتري بيتا أكبر مما يحتاجه، أو ليشتري سيارة فارهة، أو ليؤسس بيته بالأثاث الفاخر، فهذا ولو كان مدينا ولو كان في مصلحة نفسه لكنه مسرف على نفسه، لأن الإسراف حرام، الإسراف حرام، وإنما الشيخ قال فيه مباح، فدل أنه لو كان الدين في محرم، محرم لذاته أو لغيره كالإسراف، فإنه لا يعان، لأن الزكاة ليست لإعانة هؤلاء المسرفين ولا الذين يستعينون بها على المحرمات، وإنما استدان رجل فقير، استدان لينفق على نفسه، استدان ليشتري سيارة تليق به، ورجل ما عنده السيارة أمر ضروري، استدان ليدفع أجرة بيته، ليدفع ما يحتاجه من تعليم أولاده وما شابه ذلك، فإنه يعطى. هذا النوع الأول من المدين وهو لمصلحة نفسه. طيب لو كان المدين ميتا هل تدفع عنه الزكاة عن سداد الدين الميت؟ نقل ابن عبد البر رحمه الله وأبو عبيد إجماع العلماء على أن الزكاة لا تدفع لقضاء دين ميت، لكن الإجماع الذي نقلوه فيه خلاف، ولكن ذهب الشيخ الإسلام تيمية أنه يجوز. والذين نقلوا الإجماع وقول عامة العلماء قال لأنه يجب فيه التمليك، والميت لا يملك، الميت لا يملك. وقال الشيخ الإسلام بل يجوز أن يدفع به دين سد دين الميت لعموم قوله والغارمين، ولم يقل للفقراء، وقال والغارمين، ولم يقل وللغارمين، واللام هنا للتمليك بخلاف الفقراء، قال المصادرات للفقراء أي تمليكا، والمساكين قال والغارمين. لكن الأخبر أن من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلف الله، من أخذ يريد أداءها أدى الله عنه. وإن كان رجل مفرطا تاركا ليمر واجب فهو آثم، فهو آثم يستحق ويش أن يعاقب، وليس هو أهل للإعانة، وهذا أظهر الله أعلم. وإذا قلنا يجوز في المدين، هل يجوز إعطاء الغريم مباشرة؟ نقول نعم، يجوز أن يعطى غريمه مباشرة، معنى أن لا أقول أنا نعطيك من صاحب الدين، من الذي له دين؟ قال فلان، نعطيه نسدد. ومثل اليوم أن يعطى مثلا أن يسدد عنه الأجرة لصاحب المنزل، أو يعطى المدرسة سأدي الرسوم وما شابه ذلك. قال الشيخ أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. النوع الثاني أن يعطى الغريم الذي تحمل دينا للإصلاح بين طائفتين، هاتان قبيلتان حصل بينهم خصومة وتقاتل، فأصاب هؤلاء من هؤلاء وأصاب هؤلاء من هؤلاء، فبينهم ديات وبينهم أموال متلفة، وكل يطالب الآخر بدية قتلاه وبما أتلف من أموال ضمان. فيأتي رجل يقول أنا علي هذه الديات وعلي هذه الضمان الأموال المتلفة بشرط أن تصطلح، فيصطلحون على أن يتحمل ما جرى بينهم لغرض الإصلاح، فإنه يعطى شكرا له على صنيعه. فمن ذلك قصد قبيصة بن خالد رضي الله عنه قال تحملت حمالة، والحمالة هو ما يتحمل الرجل من مال في ذمته لإصلاح بين الناس، قال تحملت حمالة فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأسأله فيها، فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، نأمر لك بها شكرا له على صنيعه. وهنا المدينان، المدين أول فيعطى لحاجته، وأما المدين لصاحب البين فيعطى إيش؟ لحاجة المسلمين. قال السابع في سبيل الله، قال وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. في سبيل الله المراد بهم الغزاة، لأن في سبيل الله أطلق في الكتاب والسنة يراد بها إيش؟ الجهاد. وإن كان في سبيل الله من جهة اللغة أعم، فيدخل الحج فيها ويدخل كل ما كان في سبيل الله من طاعة الله، لكنه إذا أطلق فالمراد به الجهاد، هذا هو الأصل. ولذلك قالوا الزكاة إنما هي للغزاة، والغزاة نوعان، غزاة لهم ديوان أي هم العسكريون النظاميون، فهؤلاء يأخذون رواتب، يأخذون رواتب لتفرغهم العسكرية، فهذا لا يعطون. وأما الغزاة المراد بهم هنا هم الذين متطوعون، كانت تحتاج الدولة إلى متطوعين فنأتي ونعطيهم ولو كانوا أغنياء، حتى كرجل غني غني احتاجنا أراد أن يقاتل نجاهده من الزكاة ولو كان غنيا، لأن هنا يعطى لمصلحة المسلمين، يعطى لمصلحة المسلمين، فإن كان له ديوان فلا يعطى باتفاق العلماء. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يعطى للغزاة. طيب كيف يعطون؟ يعطون لتجهيزهم، يشترى له السلاح ويشترى له عدة الحرب والآلة مثلا كالفرس أو إحنا نحتاج لذلك، وكذلك إيش يعطى نفقة أهله وقت خروجه، يعطى نفقة أهله وقت خروجه، على أن هذا فيه كلام. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يعطى من أراد الحج، وهذا هو الصواب، أنه لا يعطى من أراد الحج، لأن الحج لا يجب إلا على الغني، وهذا الرجل إذا لم يكن غنيا فإن الحج لم يتعين عليه. فقوله لما لمن وقف إبره في سبيل الله قال لم تعلم أن الحج من سبيل الله، هذا حديث عام وليس إيش في الزكاة، وإنما هو في استخدام شيء أوقف في سبيل الله، نعم يوقف في سبيل الله الحج من سبيل الله لكن الزكاة لا. قال الثامن ابن السبيل، وقال المؤلف رحمه الله وهو المسافر المنقطع به، أي انقطع به السفر وإن كان لا يسالم في بلده، المسافر الذي انقطع به السفر، كان ضاعت نفقته أو سرقت أو أنفقها أنفقها ظن أنها أخذ أموالي ظنها تكفيه فتبينها غير كافية له. قال فهذا يعطى يعطى ولو كان ذا يسار، ما نعطيه دين نقول إذا وصلت بلد استدد، بل يعطى ليصل إلى بلده. واشترط العلماء أن يكون السفر مباحا، فلا يعطى في سفر محرم أو يعطى في سفر مكروه أو في سفر نزهة ورايح سياحة. نقول لا، قالوا العلماء إذا كان في سفر واجب أو مستحب. والنظر أنه لو كان في سفر نزهة وانقطع أنه يعطى لعوم قوله وابن السبيل، وهو ابن السبيل وهو ابن السبيل، لكن لو كان في محرم أو ذهب إلى بلاد الكفار سياحة فإنه لا يعطى ولا يعان على ما هو معصية. نعم نقف من المنظر عندك. كان هناك سؤال قبل هذا؟ نعم. الفقير يعطى ما يكفيه سنة. فلو هذا الرجل كما ذكرنا رجل يحتاج إلى 40 دينار في الشهر، مدخوله 100 فيحتاج إلى 300 دينار كل شهر. هذا كم؟ هذا الأكل أكل المشروب والمسكن، هذا يعني كم؟ 300 في سنة، ها؟ 3600 دينار. طيب قد يحتاج أيضا لرسوم مدارس مثلا ل 600 دينار، فهذا صار كم؟ 4000 دينار. نعطي 4000 دينار إن كان الرجل قد عرف عنه أنه يحسن التصرف. أما لو كان رجل لا يحسن التصرف، لو أعطينا هذا المبلغ لربما أنفقها في شهر وبقي، نقول لا بأس أن يقال أن لك مبلغ 4000 كل شهر نعطيك جزء نقسمها عليه، لأن المصلحة تعود عليه، هذا لا بأس به. لكن ليس لنا أن نشتري له، لأن الأصل أن الزكاة تملك، بمعنى نعطي الفقير، ما أقول لا نسدد عنك سدد كذا ادفع الأجرة، لا، طالما أنه فقير هو عاد يأخذها ينفقها في الوجه الذي يراه، قد يدفع بها يسدد بها دينا، قد يشتري بها لباسا، قد يشتري بها قد يصلح بها سيارة وما شابه ذلك. نقدا لا، لا يجوز إخراجه نقدا لنص السنة. السنة جاء في الطعام، والشرع جعل في كل مال زكاة، فجعل في بهيمة العام بهيمة العام، وجعل في الذهب ذهبا، وفي الزروع زروعا، وفي الفطرة طعاما. لا يصح ان يعطى، اذا كان يعلم بين الناس لا ياكلونه ولم يعتادوا على اكله، ولو اعطوا ما اكلوا، هذا لم يحصل به المقصود، المقصود منه اطعامهم، بمعنى ان يعطوا ما ياكلونه يوم العيد، اما ان يعطوا ما يطعمونه بهائمهم لا يصح ولو جاء فيه النص. ما زال من نظر المعنى، الشرع انما شرع هذه الفريضه لحكمه واضحه، فمتى ما تخلفت الحكمة لسبب من الأسباب لم يجوز إعطاء الشعير. تمسك النص، هذا نص تعبدي ولا نص معقول معنى؟ خلاص معقول معنى، لابد أن يصار المعاني، ولا يمكن تهدر هذه المعاني بالتمسك بالظواهر. لكن لو كان نصا تعبديا، ليش الغسل والله الإناء سبعا من الكلب؟ هذا أمر تعبدي، حتى الإنسان قال لك العلة الله أعلم بها، قال لك الخنزير لنا محرم لنا كذا، الله أعلم. لكن النصوص المعقولة المعنى ما يمكن تهدر هذه الحكم. متفق على العلماء متفقون على المراد بزكاة الفطر هو إغناؤهم وإطعامهم يوم العيد، فإذا كان هذا الذي يعطى لهم لا يأكلونه أساسا، لا يأكلونه، فليس هنا لم يحقق المقصود. الله أعلم.